أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الفتوى السادسة في صفحة 447. يقول المصنف: بالنسبة إلى المحرم لا بد عليه أن يتجرد مما يحرم عليه لبسه، وذكرنا أن الكلام بالنسبة إلى ما لم يكن من المخيط كالجلود أو الأساور من الحديد لأي سبب كان، فهنا نقول الجلود والأساور من الحديد هذه لا تحرم على المحرم إذا قام بماذا؟ بارتدائها أو بلبسها. كذلك نقول المكلف لا بد عليه أن يبتعد المحرم عن المخيط، ونقصد من المخيط ما كان مخيطا لا بد من نزعه، ويلبس ثوبي الإحرام، ولكن هل بإمكانه أن يرتدي تحت إحرامه أو فوق إحرامه؟ بتعبيرنا يقدر يخلي بطانية على جسمه لو ما يقدر؟ والبطانية كما تعلمون جزء منها ماذا؟
مخيط.
فهنا نقول هل يوجد مانع أن يجعل المكلف بطانية أو غير البطانية على جسمه؟ نقول هنا بلا ريب لا يحرم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. فهنا ما دام هاي البطانية أو هذا الإزار أو هذا الشرشف ما دام لم يصل إلى الرأس فلا إشكال ولا ريب في جوازه. إذن عندما نقول يتجرد عن المخيط، هو متجرد عن المخيط، ما لابس المخيط، وإنما مثلا الجو كان جدا بارد فالإحرام لوحده لا يكفي، فبإمكانه أن يضع على جسمه ماذا؟ فوق إحرامه يضع بطانية، حتى لو كانت البطانية شنو؟
مخيط.
من المخيط. هنا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد مانع، بمعنى أننا قلنا بالنسبة إلى الإحرام ووجوب لبس الثوبين، قلنا سابقا أن لبس الثوبين هو حكم تكليف لا وضعي، بمعنى أنه لو خالف لا يؤثر على صحة إحرامه. نعم قد ارتكب إثما لكنه لا يؤثر على ماذا؟ فإذا بالنتيجة أقصى ما نقول أنه لو أحرم بثوب مخيط كفارة إثم، لكنه يصل إلى درجة أنه يكون إحرامه باطل؟
لا،
لا يصل إلى درجة أن يكون إحرامه ماذا؟ باطل. لاحظوا الكتاب أخوان. وأما
العلة الحكمة من عدم لبس المخيط
أخو قضايا تعبدية
تعبدية.
وأما لزوم التجرد مما يحرم لبسه فلأن ذلك من لوازم الذي يراد تحقيقه. أجل لو كان اللباس السابق ليس من المخيط، مثلنا بمن؟
بطانية.
لا الجلد، ولا من الأمور الأخرى التي تحرم على المحرم، فلا محذور في اشتمال بدن المحرم عليه تحت الثوبين أو فوق الثوبين. مثل بالبطانية والباقي الأمثلة عليه. بل حتى لو فرض أن اللباس السابق كان من المحرمات على المحرم، يعني كان على ماذا؟ مخيطا، فإنه لا يمنع من تحقيق الإحرام، لأن الإحرام بما يتحقق؟ بالنية والتلبية. يقول فلا محذور، غايته يكون المكلف آثما أو عليه الكفارة أيضا، لا أن إحرامه لا ينعقد. لماذا؟ لأننا قلنا سابقا أنه حكم تكليف. الفتوى السابعة، قلنا يا أخوان أنه يجب على المحرم أن يلبس الثوبين، ونعيد بالنسبة إلى الفتوى السادسة، لأن محل ابتلاء شيخ جاسم، بعض الحجاج من ينامون بعرفة، يعني يأخذونهم المغرب أو يأخذونهم بعد صلاة المغرب والعشاء، يأخذونهم إلى عرفة، هناك راح يروح ينامون، من ينام يغطي جسمه بالبطانية أو بالشرشف المخدوية أو لا يغطي جسمه مثلا بإحرام ثالث مخدوية، هذا كله لا إشكال فيه، لكن المهم ألا يصل إلى منطقة الرأس. فهنا ينبغي أن ننبه الحجاج أنه تغطية الرأس فيها كفارة. إحنا ما نريد نتحدث عن الآثار الوضعية، وإنما إحنا نتحدث عن ماذا واضح. هنا حكم قد ارتكب حراما، هو الحاج عندما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه الحج هو من أجل أن ماذا؟ من أجل أن يصل إلى درجات الكمال، يعني مو يرتكب محرم ويرتكب مدري شنو، هذا يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع الذهاب إلى الحج. فإذا لابد على المكلف ماذا؟ أن يحافظ على محرمات إحرامه. من ضمن المحرمات اللي راح يجينا تغطية الرأس. بعض الحجاج من شدة الحر بكلينكس ويمسح رأسه، بالمدري شنو ويمسح رأسه، هذا كله تغطية رأس. هذا عندنا تغطية الرأس شيء والتضليل شيء آخر. بالليل هو ماكو تضليل، لكنه إذا غطى إيده رأسه مثلا بشرشف أو بالإحرام مسح العرق أو هذا، وكلها محرمات هذه. فإذا لابد أن ننبه الحجاج باعتبار أنهم يذهبون إلى عرفات بالليل، فراح يصير محل الابتلاء أكثر، فلابد أن ينبه الحاج. زين، نرجع إلى الفتوى. نحن إلى هنا أوجبنا، شفنا شو صفنت قاب جاي تذكر أيام الحج وشيء هم وإن كان جانبي، بعد نهاية كل عمل بالحج بلغوا الحجاج ليسولفون فيما مضى. يعني مثلا راحوا إلى الميقات، بعدين راحوا إلى مكة طافوا ومدري شنو ورجعوا للفندق، هو الوضع الطبيعي هذا، خلاص بعد يسولف في العمرة أبدا، لسولف في العمرة بعد، ولا سولف بالطواف ولا سولف بالمدري شنو، لأنه الحاج للحق والإنصاف من يطوف وكذا يتعب، فمن يرجع للفندق وينام ويتريق وبعدهم قاعدين ما عندهم شيء يسولفون، هذا يحكي هيجي وهذا يحكي هيجي، هذا راح يولد الشك عند هذا، يقول له ها يمكن هاي لو سويته لو ما سويته، لو مدري شنو لو مدري شنو لو كذا، تولد عنده الشك مباشرة. علماءنا يقولون مباشرة ينزع المخيط ويلبس الحرام ويرجع يعيد أعماله، بعد ما يحتاج لا، لأن يتبين أنه إحرامه ما حال منه. طبعا هاي مرة صارت بيها أنا للأسف، يعني هم رجعنا للفندق كان ويانا الله يرحمه الشيخ الآصفي رحمة الله عليه، فسافرنا من إيران وابتلينا بهاي المشكلة، بحيث جاي نتريق ورا ما خلصنا الأعمال، فهم سولفنا الله يرحم الشيخ ناصر مباشرة قام نزع ملابسه ولبس الإحرام، قال هسه نرجع للحرام وعدنا الأعمال من جديد، قبل 30 سنة تقريبا. المهم، ف الحجاج واحد يكون يوصيهم انه من تنتهي الاعمال خلاص بعدين يسولف بالاعمال. زين نرجع الى محل كلامنا. الى هنا الواجب في الحج ان يكون المحرم يرتدي الثوبين بالنسبه الى الاحرام. ما هما الثوبان؟ المئزر والازار. المئزر اللي هو من السرة إلى
القدم،
والإزار ما يلقى على المنكبين. خلاف بيننا وبين العامة، نحن لا نضع جزءا من الإحرام تحت الإبط، أما بالنسبة إلى العامة يضعون جزءا من الإزار تحت الإبط على خلاف، يعني أحد المنكبين يكون ظاهرا، أما نحن لا يوجد عندنا هذا الحكم. فإذن هنا نقول الثوبان مئزر وإزار، ما هو الدليل على المئزر والإزار الذي تقدم إلى هنا؟ كنا نقول فقط ثوبي الإحرام، ثوبي الإحرام. فهنا إذا كان فقط ثوبي الإحرام بعد واضح يحتاج إلى توضيح، ما هما ثوباء الإحرام؟ الفتوى السابعة منعقدة على هذا، يقول ثوباء الإحرام المئزر والإزار. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يقول المصنف السيرة القطعية جارية على أن ثوبي الإحرام المئزر والإزار، وهذه سيرة جارية بين المسلمين ومتوارثة خلفا عن سلف. فهنا نقول هذه السيرة منعقدة من بداية عصر الإسلام، لا نريد أن نتحدث أنها موجودة قبل الإسلام أو ليست موجودة قبل الإسلام. بالنتيجة نحن نجد أمامنا سيرة منعقدة على أن ثوبي الإحرام هو المئزر والإزار. خلي نلاحظ الكتاب شوية يا أخوان، صحيحة ابن سينان يقول وأما إن لبس الثوبين يلزم أن يكون بنحو الاتزار والارتداء فمضافا إلى انعقاد السيرة المتوارثة عليه قد يستفاد، قد يستفاد، خلوا لي خط تحت قد، من صحيحة عبد الله بن سنان. قال أبو عبد الله عليه السلام ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الحج فكتب إلى من بلغه كتابه، كتابه فمن دخل في الإسلام، فلما نزل الشجرة يعني مسجد أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء، في إزار ورداء، نفس الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي. نقول هذه الرواية لو كانت عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، فإذا نقول هذه الرواية كاشفة عن السيرة الموجودة قبل الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. لكن الإمام الصادق هنا ذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن هو ينقل لنا حدثا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والكلام حول ماذا؟ حول حجة الوداع بيا سنة العاشرة للهجرة. ونحن نعلم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كم مرة اعتمره؟ لا، ثلاث مرات اعتمره. فإذا هنا بعد واضح أنه هذه وين صارت؟ صارت في نهاية، في نهاية حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذا قبلها أكو شيء لو ماكو شيء؟ ها من راحوا بقضية صلح الحديبية مو اعتمروا؟ اعتمروا لو ما اعتمروا؟ فإذا اعتمروا يعني شنو ايش لبسوا؟ فنقول إذن هذه الرواية من قال المصنف قد هذه الرواية كاشفة عن السيرة المتوارثة. الفكرة صارت واضحة؟ فإذن هنا لا نحرز أن هذه الرواية رواية في مقام التأسيس لحكم شرعي، وإنما كاشف عن وجود سيرة متوارثة بين المسلمين. وذلك المصنف قال قد يستفاد، والقد إذا دخلت على الفعل المضارع فهي تفيد التقليد. فإذا بناء على هذا الكلام زين، هنا بعد واضح الدليل على ماذا؟ على أن يكون الثوبان مئزر وإزار. سؤال، احنا جايين لبسه بهذه الكيفيه، المئزر من السره الى الركبه، والازار على المنكبين، بمعنى ان لا نضع احد اطراف الاحرام او الازار تحت الابط. هذه الكيفيه مالتنا منين جايبين؟ ما هو الدليل عليها؟ يقول المصنف حفظه الله، يقول هذا يكون متروكا من الشارعي إلى العرفي، بمعنى أن تحديد هذه الكيفية للمئزر والإزار متروكة لمن؟ للعرف. بمعنى أن لبس الثوبين بهذه الكيفية التي عندنا، لبس الثوبين بهذه الكيفية، الشارع ترك تحديد هذه الكيفية على من؟ على العرف. بتعبير آخر، نحن في مقام تحديد حكم شرعي لو كيفية خارجية. يأتي هنا السؤال، هل يصح أن نعود إلى العرفي في تحديد كيفية من الكيفيات، هيئة من الهيئات، موضوع من الموضوعات، أو لا؟ إذن الشارع اكتفى بتحديد هذا الأمر لمن؟ إلى العرف. من هنا لابد أن نرى أن الإحالة على العرف في مثل هذا المورد مقبول أو ما مقبول. صبرا، خلينا نطبق العبارة بعد ذلك نقول. يقول وهل يلزم أن يكونا ثوباء الإحرام بهذا المقدار الخاص؟ يقول كلا، وإنما المدار على الصدق، وهو يتحقق بما إذا كان الإزار ساترا من السرة إلى الركبة، والرداء ساترا المنكبين وشيئا من الظهر. وشيئا المنكبين على المدخل مثل الشسمه، لا ساتر ظهرك والمنكبين، يعني مو تخلي ظهرك مكشوف، يعني مو تلفلفه وتخلي على الركبه، يعني صحيح ستر المنكبين لكن ما ستر الظهر. هذه الكيفيه الشارع تركها لمن؟ الى العرف. بصوره سريعه، ملف مرجعيه العرف تحدثنا عنه مفصلا سابقا، ولا ارى ضروره لاعاده. شيخ،
نعم،
اكو ضرورة الإعادة؟ واضح.
لا واضح،
تقدم سابقا انه اذا كان الموضوع موضوع شرعي، موضوع عرفي، موضوعات مستحدثة، موضوعات الى اخر الكلام. ف
يا سيدنا بالنسبة للمذاهب الاخرى ما تقول لك العرب بيش حالة،
ما لنا علاقة بالمذاهب الاخرى، علينا بمذهبنا ونكتف. زين، نأتي الى الفتوى الثامنة. بالنسبة إلى الفتوى الثامنة، لبس الثوبين تحدثنا سابقا أن ثوبي الإحرام واجب تكليفي لو واجب شرطي، واجب وضعي. لبس الثوبين بمعنى أن المكلف لو أحرم بدشداشة يصح إحرامه أو لا يصح ماذا؟ إحرامه. بمعنى أن لبس ثوبي الإحرام واجب تكليفي مستقل وليس واجبا شرطيا، بمعنى أن صحة الحج وصحة الإحرام لا تتوقف على لبس. نعم أكو آثار تكليفية، أكو كفارة، هذا بحث ماذا؟ هذا بحث آخر. إذن يتبين أن الإحرام ينعقد وإن لم يقم بلبس ثوبي ماذا؟ بلبس ثوبي. إذن هنا نقول المهم أن نقف على المستند على أنه واجب تكليفي مستقل وليس شرطيا. يقول المصنف نذهب إلى صحيحة معاوية في الكتاب أخوان، وأما إن ذلك، ذلك يعني شنو ذلك؟ لبس ثوبي الإحرام بهذه الكيفية واجب تعبدا، فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، طلعوا لي تقريب الاستدلال، رجل أحرم وعليه قميصه. أحرم لو ما أحرم؟ يعني لبى، نوى ولبى، ولا زال لابسا ماذا؟ قال الإمام ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. إذن فرق وفصل الإمام بين أنه كان لابسا لقميصه قبل الإحرام وبعد ذلك مثلا تذكر صبرا، وأخرى هو محرم ولبس القميص. يقول إذا كان محرما ولبس القميص لابد من شقه وإخراجه من تحت رجلين، ليش؟ حتى ما يأتي إلى تغطية الرأس، واضح؟ حتى ما يتحقق شنو؟ أنه غطى رأسه بثوبه. تقريب الاستدلال بهذه الرواية واضح أن الإمام قال إحرام باطل لو قال فقط ينزع القميص. إذن يتبين أن إحرامه قد انعقد صحيحا بالتلبية، ولا تتوقف صحة إحرامه على لبسه للثوبين. فإذن هنا نقول، إذن هنا نقول الإمام ركز كلامه على أن المخيط مع الإحرام لا يجتمع. الإمام قال فقط بالنسبة إلى المخيط لابد ماذا؟ أن يتجرد عنه. هسه هذا التفصيل ما لنا علاقة به، قبل الإحرام بعد الإحرام. الإمام نظر إلى الإحرام لو نظر إلى الابتعاد عن المخيط؟ إذن الإحرام ما تأثر، الإحرام بقي منعقدا بالتلبية والنية. إذن يتبين أنه بالنسبة إلى لبس، إلى لبس ثوبي الإحرام، إذن شنو؟ واجب مستقل وتكليفي. لو كان وضعي يا شيخ محمد الإمام شي يقول له إحرامك باطل. لو كان لبس ثوبي الإحرام، لو كان لبس المخيط، لو كان بعد واضح يكون الإحرام شنو؟ باطل. واضح الفكرة؟ هذا تقريب الاستدلال. المصنف يقول لا، الرواية مو في مقام بيان أن الثوبين وجوبهما وجوب تكليفي وليس وجوبا شرطيا، وأن الإحرام لا ينثلم. يقول لا لا، المصنف يقول صحيحة معاوية ليست في هذا المقام، وإنما صحيحة معاوية في مقام بيان أن الإحرام واجب فقط. الإحرام ماذا؟ واجب، ولا يصح لك أن تقوم بنقضه بلبس المخيط. لا يصح لك أن تقوم بنقضه بلبس المخيط. إذن هذه الرواية ليست في مقام بيان أن الثوبين واجب مستقل تكليفي ولا تؤثر، لا لا، وإنما الرواية في مقام بيان أن لبس ثوبي الإحرام واجب، وإذا كان واجب لا تقوم بنقضه بأي سبب كان. إذن الرواية في هذا المقام، إذن الرواية على هذا المقام في مقام بيان أصل الواجب، أصل وجوب لبس ثوبي الإحرام، وليس في مقام بيان أنه بالنسبة إلى أن لبس ثوبي الإحرام واجب مستقل تكليفي ولا يؤثر، وأن الإحرام هذا كل الكلام ليست الرواية في مقامه. فإذا ما ذكر في صحيحة معاوية من تقريب الاستدلال بعد يتم لو ما يتم؟
لا يتم.
إلى هنا لا يكون تاما. إذا بعد تصلح هذه الرواية أن تكون دليلا على ماذا؟ دليلا على أن لبس ثوبي الإحرام يكون واجبين أو واجبا مستقلا تكليفيا، تصلح هذه الرواية لو ما تصلح؟ هذه الرواية بعد لا تصلح. إذن إذا بقينا نحن وهذه الرواية لا تصلح، خلي نقرأ هذا المقدار ولعله نحصل على دليل آخر. يقول بتقريب أن المقصود إحرامه في القميص من دون لبس الثوبين لا مع الثوبين، وإذا كان الصحيح قاصرا، نقرأ من الكتاب، قاصر الدلالة أمكن التمسك بالصحيح الآخر المتقدم سابقا لمعاوية، يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد وغيره غير هذا الصحيح، حيث يدل على أن الإحرام يتحقق بما ذكر لا بذلك مع لبس الثوبين. الإمام إش قال؟ بمن يتحقق الإحرام؟ بالتلبية. بمن يتحقق الإحرام؟ بالإشعار. بمن يتحقق الإحرام؟ بالتقليد. وين لبس الثوبين؟ ها؟ أكل لبس الثوبين؟
لا،
لا يوجد لبس للثوبين. إذن يتبين أن لبس الثوبين بعد داخل بالإحرام لو ما داخل؟ خارج. إذن واجب تكليفي مستقل، بمعنى أن صحة وعدم صحة الإحرام لا تتأثر بلبس الثوبين. هسه بالنسبة إلى صحيحة معاوية الأولى ورد عليها الإشكال، أنه صحيحة معاوية الأولى تقول أن المقصود أحرم بالقميص، أحرم بالقميص. ألم نورد إشكالا على هذه الرواية أنها في مقام بيان أنه أصل وجوب الإحرام ولا يصح لك نقضه بلبس القميص؟ في هذا المجال الرواية، مو في مجال تريد أن تقول أن أن لبس الثوبين واجب مستقل، لا لا، ليست في هذا المقام. الفتوى التاسعة يا أخوان، نحن آمنا بحرمة لبس المخيط وآمنا بوجوب لبس ثوبي الإحرام اللي هو المئزر والإزار. راح أخلي إضافة، المئزر رقم واحد، الإزار رقم اثنين، المهذة اللي تلبسهن. السؤال يأتي في الفتوى التاسعة: الحكم المتقدم ماذا كان؟ وجوب لبس الثوبين، ما هذا كان الحكم؟ وجوب لبس الثوبين. أحرمنا من العمرة إلى نهاية أعمال العمرة ولبسنا ماذا؟ هذين الثوبين. زين، واحد من الثوبين توسخ، تقدر توخره وتجيب الثوب الثالث اللي انت مخليه وياك بالجنطة؟ واحد من الثوبين اتنجس، تقدر تنزعه وتروح تغسله وبعدين تلبسه؟ ها؟ لا ما هو في قبال الاستدامة شيخنا، في قبال الاستدامة، يعني مدام لبست الثوبين رقم واحد ورقم اثنين بعد ما يصير تبدل هنا برقم ثلاثة. زين مثلا مثلا سيد فراس طويل، تقدر انت بالبداية لبست المئزر وبعدين الإزار، او بالعكس لبست الإزار وبعدين المئزر، واحد طلع اكبر من الثاني وعقدت الإحرام ولبيت وهذا واجب مستقل وتكليفي، تقدر اللي سويته مئزر تسوي إزار واللي سويته إزار تسوي مئزر؟ الفكرة صارت واضحة؟ يقول المصنف المهم عندنا، المهم عندنا ألا يكون الثوبان من المخيط، أما الاستدامة لا دليل عليها، بمعنى أنه يصح له أن يقوم بغسلهما أو بغسل أحدهما أو بتبديل أحدهما أو أن يقوم بتبديلهما معا، لا دليل على وجوب الاستدامة، بل عندنا دليل على العدم، عندنا دليل على العدم، وإذا لم تكتفي بالدليل على العدم ويبقى احتمال إرادة الاستدامة فننفي هذا الاحتمال بمن؟ بأصالة البراءة. خلي نقرأ يا أخوان. وأما عدم اعتبار الاستدامة فللبراءة بعد عدم الدليل على اعتبارها. إذن عندنا شنو؟ عدم الدليل، لا دليل على اعتبارها. زين ليش ما نكتفي بعدم الدليل على اعتبار الاستدامة يا شيخ عادل؟ ما عندنا دليل على وجوب استدامة أن يبقى هذا الإزار من بداية الإحرام، إزار رقم واحد من بداية الإحرام إلى نهاية الإحرام إلى التقصير أو إلى الحلق، ليش ما
سبب إحراج؟ حرج؟ ها؟ حرج يسبب؟
يبقى الاحتمال
يا احتمال
وجود الاستدامة.
ها صحيح ما عندنا دليل على وجوب الاستدامة، يعني من نراجع الأدلة لا نجد دليلا يقول بأنه تجب استدامة لبس ثوبي الإحرام من انعقاد الإحرام إلى انحلالك من الإحرام، ما عندنا دليل. فلماذا لا نكتفي بعدم الدليل؟ ماكو دليل، لا رواية لا آية لا سيرة لا كذا لا كذا، وليش ما نكتفي بعدم الدليل؟
قد يجوز
يقول لأنه صحيح ماكو دليل لكن يبقى احتمال أن الشارع يريد الاستدامة، هذا الاحتمال
في بالبراءة
يبقى لو ما يبقى؟
يبقى،
لأنه إحنا ما عندنا دليل على عدم الاعتبار، لا وإنما يوجد ماذا؟ عدم الدليل، و عدم الدليل مع هذا الاحتمال يجتمع. لو كان عندنا دليل، لو جاءت إلينا رواية تقول لا تجب الاستدامة خلاص دليل اجتهادي وانتهينا، أما عندما فحصنا الأدلة لم نجد دليلا على وجوب الاستدامة لكن الاحتمال يبقى باقي وهو أن الشارع يريد الاستدامة، هذا الاحتمال يبقى لو ما يبقى؟
يبقى،
هذا الاحتمال ينفى بأصالة
البراءة.
البراءة، لاحظ الكتاب أخوان. وأما جواز الزيادة عفوا
لا.
وأما عدم اعتبار الاستدامة فللبراءة بعد ماذا؟
عدم الدليل،
بعد عدم الدليل. وليش ما تكتفي بعدم الدليل؟ يقول على اعتبارها. الفتوى التاسعة إلى هنا، عفوا العاشرة إلى هنا، يقول المصنف حفظه الله يجوز لبس ثوبين أو ثوب واحد بشرط غير مخيط فوق ماذا؟ زين المهم الثوبان ألا يكونا من المخيط، ما زاد على ذلك كله مو مهم، مخيط غير مخيط يصح للمسلم أن يقوم بلبسه، لا يصح للمسلم أن يقوم. لو لبست مثلا ثوبا من جلد غير مأكول اللحم يفسد إحرامك؟
لا
ما يفسد إحرامك. هسه كفارة إثم هذا بحث آخر. إحنا لحاضنا نريد أن نحافظ على ماذا؟
شو سوي؟
نريد أن نحافظ على الإحرام. الإحرام لا يتأثر ولا يفسد الإحرام
زائد
بهذه الأشياء الزائدة. الآن نقول لا دليل عندنا على اعتبار عدم الزيادة. لو كان عندنا دليل على اعتبار الزيادة بعد عندنا دليل، لكنه لا دليل عندنا على اعتبار زيادة ما زاد على الثوبين، بل الدليل على الزيادة موجود، مو فقط ماكو اعتبار، لا دليل ماذا يوجد، وهو صحيحة الحلبي. خلي نقرأ من الكتاب يا أخوان. وأما إنه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلي، عفوا، وأما جواز الزيادة فللبراءة أيضا بعد عدم الدليل على اعتبار العدم، بل إن الدليل على الجواز موجود، وهو صحيح الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين، قال نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البردة والحر، فما هو المانع من ذلك؟ ها؟
لا يوجد.
بالبداية قلنا لا دليل، بعد ذلك وجدنا الدليل على الجواز. زين بعد نحتاج براءة استصحاب مدري شنو؟ نقول مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة، قضية سندية. يقول وإذا كان طريق الشيخ الطوسي قابلا للتأمل بابن سنان فطريق الكليني لا غبار عليه. هذه الرواية يا أخوان موجودة في كتاب الكافي في الجزء الرابع صفحة 241 الحديث العاشر، ركزوا لي بالسند. يقول الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. شنو الطريق هذا؟
صحيح،
طريق صحيح،
صحيح.
زين نروح لمن؟ إلى طريق التهذيب في الجزء الخامس صفحة 70 حديث 230. قال الشيخ الطوسي هناك موسى بن القاسم عن محمد بن سنان الزهري.
كلام الزهري الله.
واضح. الضعف هنا عن ابن مسكان، يعني عبد الله بن مسكان عن الحلبي. يقول إذا كان طريق الشيخ الطوسي ضعيف فنكتفي بطريق الشيخ الكليني، وعندنا قاعدة في علم الرجال وفي علم الدراية عفوا أنه يشترط في صحة صدور الحديث عن المعصوم وجود طريق واحد صحيح، لا يشترط أن تكون جميع الطرق ماذا؟
صحيح.
هذا واضح. نأتي إلى الفتوى الأخرى. يقول المصنف بالنسبة إلى ما تصح الصلاة به وما لا تصح الصلاة به، كلامنا أبقى أقول حول الثوبين، لا ما يرتدى فوق الثوبين. يقول ما تصح الصلاة به ما هو؟ ألا يكون من الحرير، ألا يكون من حيوان غير مأكول اللحم جلدا أو شعرا أو وبرا، فهنا ما يصح أن تصلي فيه لابد أن تحرمه. فالشروط في باب ثوبي الإحرام هي الشروط في لباس ماذا؟
المصلي.
في لباس المصلي. فهنا نقول لحاضر من ناحية الطهارة ومن ناحية الكذا تنزيل هنا. خلي نقرأ هذا المقدار. وأما إنه يلزم فيهما ما يشترط في لباس فيهما المن
ثوبي الإحرام
ما يشترط في لباس المصلي فلصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم
فيه.
يقول: والصحيح قد رواه المشايخ الثلاثة بطريق صحيح في الجميع. زين، إلى هنا ماذا استفدنا؟ خلنا نرجع إلى أشكال شيخ حميد، مو شيخ حميد، شيخ صباح. يقول مو بالنسبة إلى ثوبي المصلي مخيط، والثوبي الإحرام ماذا؟
لا يجوز فيه.
جاوب شيخ صباح. روح العلم الأصول.
فرد المسكوت عنه. فرد المسكوت عنه.
نقول عندما قال الإمام: الطواف في البيت صلاة، الطواف في البيت صلاة، هذا الحديث لمن ناظر؟ ناظر إلى أقيم الصلاة والصلاة كلها. زين، نذهب إلى باب الصلاة. ما هي شروط باب الصلاة؟ استقبال القبلة، الطهارة، المدري شنو، الكذا الكذا الكذا. زين، أليس من شروط الصلاة الاستقبال؟ زين، بالطواف تستقبل أنت؟
لا.
إذن شنو الملحوظ هنا؟ يكون التنزيل بلحاظ الطهارة، التنزيل بلحاظ الطهارة. فهنا يتوسع موضوع الصلاة فيكون شاملا للطواف، لكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الطهارة، بلحاظ الطهارة. هنا كذلك عندما نزلنا ثوبي الإحرام منزلة ثوبي أو ثوب المصلي، ما كان التنزيل والتوسعة بلحاظ المخيط وعدم المخيط، بلحاظ هيئة أو عدد أجزاء ما يلبسه المصلي، وإنما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الطهارة. فالتنزيل لا يكون تنزيلا مطلقا، وإنما يكون التنزيل بلحاظ، لا بجميع ماذا؟ بجميع اللحاظات. هذا البحث بلا ريب هذا بحث أصولي. وين ندخل في علم الأصول؟
الحكومة.
لا، وين بعيد شيخ جاسم. أخوان
سيدنا في مبحث الحكومة،
مناسبات الحكومة،
تنزيل
سيدنا قطعنا بالعام الخاص. لا أخوان، أكو تنزيل لو ماكو تنزيل؟ نزلنا الطواف منزلة الصلاة، لكن لم يكن التنزيل على أطلاقه، وإنما بلحاظ الطهارة. نزلنا ثوبي الإحرام منزلة ثوب المصلي، مطلق التنزيل لو كان التنزيل بلحاظا هم بلحاظ الطهارة. وين هذا بعلم الأصول؟ سيد فراس، فكروا بمنا الباكر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بلحاظ الطهارة، يعني شرط لباس المصلي لا يكون حرير، لا يكون ذهب، مو فقط
بس بلحاظ، مو بس الطهارة، طهارة ولا يكون من غير ما كل اللحم وكذا وكذا
حرير ذهب.